من هم هؤلاء الذين تشملهم دعوة الجماعة التي أمرنا بلزومهم؟ هذا هو بيت قصيد من وقوفي ها هنا عند هذه الخصلة لحاجة المسلمين اليوم إلى أن يعرفوا الجماعة التي يجب أن يلزموها وأن لا يحيدوا عنها لتشملهم جماعة دعوتهم الصالحة. كثير من الناس يتصورون اليوم أن جماعة المسلمين هم جماهيرهم بما فيهم العامة، ويبنون على ذلك أن كل من خالف هذه الجماعة هو شاذ، ثم يبنون على ذلك بأن حكموا عليه بطرف حديث هذا الطرف ليس بصحيح، وهو من شذ شذ في النار. فهنا خطأ بني عليه خطأ. الخطأ الأول في تعريف الجماعة أو في فهم الجماعة التي يجب التزامها ولا يجوز الخروج عنها. من هي الجماعة؟ يعني جمهور الجماعة، الجمهور. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني بنى على ذلك أن من خالف الجمهور فهو شاذ، ومن شذ شذ في النار. ترى أمعنى الجماعة في هذا الحديث ومثله أحاديث كثيرة عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصرة، حديث صحيح. وفي حديث الفرق 73 قال عليه السلام كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال الجماعة. ترى من هي هذه الجماعة التي فيها هذه الصفات؟ هذه الجماعة هي من كان الحق معه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة من كان الحق معه ولا واحدا، هذا هو الجماعة. ومن الدليل على ذلك أولا واقع كل دعوة يدعو إليها نبي أو رسول، واقع كل دعوة يدعو إليها نبي أو رسول. وثانيا الأحاديث التي جاءت عن الرسول عليه السلام تؤكد ذلك الواقع. ونحن نعلم مثلا أن واقع كل رسول أول ما يدعو الناس يكون وحيدا، ونعلم يقينا أن دعوته هي دعوة الحق قطعا، لكن الناس كلهم على الأقل في أول دعوته كلهم على ضلال. ولذلك يجبني بالمناسبة لما جاء موسى وكان يبحث عن الخضر كما هو مذكور في القرآن وفي السنة مفصلا، لما لقيه قال له موسى السلام عليكم، قال وعليكم السلام، أنى بأرضك السلام؟ ما في البلاد ناس يعرفون هذا الأدب الإسلامي، فعرفه بنفسه أنه موسى إلى آخر الخطة. النبي كل نبي أي نبي لما بدأ بدعوته كان وحده ليس له ثاني، ثم آمن بالواحد والاثنان والثلاثة إلى آخره. ولكن مع ذلك الذين آمنوا دائما وأبدا بالنسبة لأهل الأرض كما قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. فالمؤمنون دائما قلة، المؤمنين دائما أبدا قلة. نحن اليوم مثلا يفخر بعض الكتاب الإسلاميين الذين ينظرون إلى الكم ولا ينظرون إلى الكيف، لأن عدد المسلمين اليوم 800 مليون مسلم. مع ذلك بدون محاصصة وبدون تحقيق فلا يزال عدد الكفار أكثر من هؤلاء المسلمين، ولو أن قسطا كبيرا منهم يعتبر إسلامه إسلاما جغرافيا وليس إسلاما حقيقيا. مع ذلك فهذا العدد أقل من المخالفين المسلمين. فهذا الذي عانيت بالواقع، مواقع الدعاة دائما وأبدا إلى الحق يكونون قلة. وليس غريبا أن يأتي حديث صحيح مسلم ليخبرنا أن النبي الداعية حينما كان يدعو في كثير من الأحيان كان يظل وحيدا لا يؤمن به أحد ولا يتبعه أحد، فقد قال عليه الصلاة والسلام أنه عرضت علي الأمم فرأى سوادا قد سد الأفق فسأل قال قيل له هذا قوم موسى، هذا موسى وقومه. ثم نظر في الطرف الآخر من الأفق فرأى سوادا أكبر وأعظم فسأل عنه فقال هذه أمتك. ثم قال عليه السلام عرض علي النبي ومع الرهط والرهطان، يعني ممن آمن معه الرهط والرهطان 9 فنازلا، الرهط عدد 9 فنازل، وعرض عليه النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. ترى هل كانت دعوة هذا النبي الذي ليس معه أحد دعوة بطل أم حق؟ كل الأنبياء دعوتهم دعوة الإسلام، كان دعوة حق، ولكن لم يجد الأرض التي تقبل هذه الدعوة كما آمن به الإنسان مطلقا. لذلك من الخطأ أن نتخذ الكثرة معيارا لمعرفة الحق، هذا هو الواقع. وأما السنة فالرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا بأحاديث كثيرة مما يناسب وضعنا اليوم، أنه حدث عن غربة الإسلام في آخر الزمان. حديث الغربة معروفة بكم، لكني أبشركم بتلك البشارة التي بشر بها الرسول عليه السلام أمته لكي لا ييأسوا من روح الله. فقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله حتى تقوم الساعة. لا تزال طائفة، والطائفة في لغة العرب شخص طائف، وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا، رجلين اختتلوا مع بعض البعض يجب الإصلاح بينهما. فالطائفة لغة هو الواحد طائفا. فرسول صلى الله عليه وسلم يذكرنا بأن هذا الإسلام سيظل باقيا مهما اشتدت الغربة ومهما كثر الخصوم والأعداء حوله. إذا لا يجوز أن نتصور أن معنى الجماعة هو الجمهور الذي هو أكثر عددا، لأنه لم يوجد إسلام على وجه الأرض بهذا المعنى أبدا. معنى أن أكثر الناس هم المسلمون هذا لم يوجد إطلاقا، حتى في عهد النبي عليه السلام أنه هو خير العهود وخير القرون ما كان أكثر الناس مسلمين. وكيف هذا؟ والله عز وجل يقول وما أكثر الناس ولو حررت بمؤمنين، وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ولكن أكثر الناس يعلمون، إلى آخر الآيات المعروفة، لأنها تلتقي كلها على ذم الكثرة ومدح القلة. ذلك لأن القلة هم المتمسكون في الغالب بالحق والكثرة يتمسكون بالباطل. إذا كان من خصال الثلاث هنا نجوم الجماعة، فمن هي الجماعة؟ عرفتم قول ابن مسعود أن الجماعة هي من كان الحق معه ولو كان فردا أو رجلا واحدا. وبمعنى آخر كما جاء في بعض كتب الحديث المشهورة أن الجماعة، وهذا تأكيد لكلمة ابن مسعود وللأحاديث التي أشرنا إليها، هي جماعة العلم والفقه. إذا وقفنا عند هذه العبارة أخذنا عبرة بالغة في عصرنا الحاضر، لأن تعريف الجماعة بأنها جماعة العلم والفقه، هذا التعريف يجب أن نقف عنده قليلا لنفهمه مع الأسف الشديد، لأن أكثر الناس لا يعلمون معنى العلم نفسه. ما هو العلم؟ طبعا ليس بحثنا علم القلق والجغرافيا والميكانيك ونحو ذلك، وإنما هو العلم الشرعي. فما هو العلم والفقه؟ الذي من كان عالما فقيها فهو الجماعة. العلم كما يقول ابن القيم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نفسك لخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فالعلم قال الله قال رسول الله قال الصحابة. لماذا ذكر الصحابة؟ لأنهم هم الجماعة. بنفس الحديث السابق لما ذكر الفرق الهالكة لا سوف تبين استثنى منها واحدة، فقال عليه الصلاة والسلام إلا واحدة، لما قيل له من هي قال هي الجماعة، وفي رواية أخرى هي ما أنا عليه وأصحابي. لذلك قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. من أجل هذا نحن ندندن في مثل هذه المناسبة ونذكر أنه لا يكفي أن تكون دعوتنا مقيدة أو موصوفة بصفة تمسك في الكتاب والسنة فقط، بل لابد من هذا الوصف الثالث وما كان عليه الصحابة، لأن كل المسلمين قديما وحديثا وأحدث حادث سمعناه قريبا منذ أسبوعين أو ثلاث، قال أحد المتعصبين من مذهب الحنفي والماتريدي إن مذهبنا على الكتاب والسنة، فكل المذاهب وكل الفرق وكل الطرق تدعي هذه الدعوة على الكتاب والسنة. القادياني الذين يقولون بأنه جاء نبي بعد محمد عليه السلام كذلك يقولون على الكتاب والسنة، لكننا إذا قلنا لهم هاتوا صحابيا واحدا قال لأن هناك أنبياء يأتون بعد الرسول عليه السلام لا يجدون مصيرا إطلاقا. كذلك إذا قلنا لهؤلاء المتجع على اختلاف مذاهبهم وطرقهم هاتوا رجلا من الصحابة كان يرقص في الذكر هاتوا واحد لا يجدون إلى ذلك سبيلا إطلاقا، ولكنهم يتمسكون بأقوال من عجب العجب هذه الأقوال لم يقلها أئمتهم وهم يقولونها من أنفسهم. فإذا قيل لهم أنتم مجتهدون قالوا لا نحن نخالف الذين يدعون الاجتهاد في هذا الزمان. طيب من أين جئتم بهذه الأقوال؟ هو من عند أنفسهم. إذن هم ليسوا مجتهدين، هم مقلدون، ثم هم لا يقلدون فيأتون بأقوال ليست من عندهم. هذا التقليد ليس علما باتفاق العلماء، لأننا الآن في صدد تفسير الجماعة. قلنا لكم كلمة ابن مسعود الواضحة البينة وكلمة أخرى تنفذ إلى كل هي أهل العلم والفقه. من هم أهل العلم والفقه؟ هم أهل الاجتهاد. وأهل الفقه من هم؟ أهل الفقه من كتاب الله وحديث رسول الله، ليس أهل الفقه الذين يضيعون حياتهم في قراءة المتون في أي فقه حنفي أو شافعي أو غيره، وفي قراءة الشروع وفي قراءة الحواشي على هذه الشروع والتعليقات على هذه الحواشي ونحو ذلك. هذا ليس هو الفقه الذي دعا به الرسول عليه السلام بابن عباس حين قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وليس هو الذي عناه الرسول في الحديث الصحيح حين قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. انما هذا الفقه هو الفهم عن الله والرسول، ومشايخ الزمان الا القليل يصرحون لانهم هم ليسوا من اهل الفقه في الكتاب والسنه، وهم لا يستطيعون أن يفهموا الكتاب والسنة، وإنما واجبهم التقليد. هذا ما يصرحون به، وهذا مما ندينهم به. نقول أنتم تشهدون على أنفسكم لأنكم لستم من أهل العلم ولستم من أهل الفقه. ولقد جاء أحدهم ممن كتب حول هذه المسألة في العصر الحاضر بنكتة بديعة جدا، فقال لا يوجد اليوم علماء حقيقة، وإنما العلماء الموجودين اليوم هم علماء مجازا، والله إنها لأصدق كلمة قيلت لمتعصب. لا يوجد، يقول لا يوجد اليوم علماء حقيقيين، وإنما العلماء الموجودين اليوم هم علماء مجازا، ذلك لأنهم ينقلون قال فلان وقال فلان. وأن العلماء يعرف هذا القائل هم العلماء بكلام الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الجماعة هم أهل العلم والفقه. من هم أهل الفقه والعلم؟ أهؤلاء الذين يعترفون بأنهم ليسوا من أهل العلم؟ لا. إذن أهل العلم هم العلم المجتهدون. من هنا نقيم الحجة على المقلدين ونقول لهم أنتم لا حظ لكم في دعوة الجماعة التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن دعوتهم تحيط من وراءهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا متمسكين بالجماعة. الجماعة هم أهل الفقه والعلم، وأهل الفقه والعلم ليس هو أبو حنيفة فقط، ولا هو الإمام مالك فقط، ولا هو الإمام الشافعي فقط، ولا الإمام أحمد فقط، ولا هؤلاء الأربع فقط. هناك سفيان الثوري وابن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي عبد الله مبارك وما شاء الله من أهل العلم والفقه. هؤلاء الأئمة كلهم هم الجماعة. فما كانوا عليه يجب علينا أن نتمسك به. ووقع بينهم مع الأسف شيء من الاختلاف، وهو حين لا نرضى هذا الاختلاف نعتقد أنه أمر طبيعي، ولكن اختلافهم لم يكن كاختلاف المتأخرين. اختلافهم كان في سبيل معرفة الحق والتعصب له لا لغيره. أما اختلافهم اليوم أليس كذلك؟ اختلافهم اليوم ليظل كل منتسب منهم إلى شخص إلى إمام متمسكا بويل إمامه، هكذا سمعنا بعضهم يسخر ليقول انه يتمسك بغير هذا الامام. نحن نقول لا نتمسك بغير احد ابدا مهما كان عظيما، وانما نتمسك بالكتاب والسنة جاوب الجماعة، لان التمسك بالجماعة عصمة لنا من ان ننحرف يمينا او يسارا. اذا الجماعة بتفسير الرسول عليه السلام هي ما كان عليه الرسول واصحابه. الجماعة بتفسير ابن مسعود، وهذا يدخل في مخ أي إنسان، يقول الجماعة من كان الحق معه ولو كان وحده. الجماعة في تفسير أهل العلم هم أهل الفقه والعلم. إذن إذا قيل لنا خلقتم الجمهور، نقول لهم من هم الجمهور؟ الذين نعيش نحن بين ظهرانهم الآن ليسوا هؤلاء. الجمهور إذا فسرنا لفظة الجماعة بالجمهور نقول هم الذين كانوا على الكتاب والسنة وهم الأئمة. لكن لا ننكر واقعا أن الأئمة اتفقوا في أكثر المسائل، خاصة ما كان هنا في العقيدة، لكنهم اختلفوا في كثير من المسائل الفقهية، واختلفوا في قليل من المسائل الاعتقادية. وضربت لكم مثلا واحدا فيما يتعلق باختلاف في الاعتقاد ألا وهو الإيمان. هنا ذاك ماذا نعمل إذا كان هؤلاء الأئمة أنفسهم اختلفوا؟ ربنا عز وجل أوجد لنا المخرج في نص صريح في القرآن الكريم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وحق كبير. هذا الكلام لنبين فقط الجماعة التي حار جماهير المسلمين اليوم في فهمها، ليقفوا عند هذا الكلام الصحيح وبيحاول أن يلزموا هذه الجماعة بالمفهوم الصحيح لكي تنالهم دعوتهم التي سبقتنا بقرون طويلة. أما من لم يلزم الجماعة بهذا المعنى الصحيح فسوف يكون بعيدا عن أن تتناوله دعوة تلك الجماعة التي يجب أن نلزم منهجها وخطتها. إذا عرفنا هذا المعنى من ناحية علمية عرفنا بعد ذلك ما هو الموقف الذي يجب أن نقفه نحن اليوم بالنسبة للجماعات والأحزاب القائمة اليوم في أرض الإسلام وهي كبيرة. فأقول كل جماعة تنتسب إلى هذه الجماعة في منهجها وخطتها وتطبيقها لهذه الخطة فهي الجماعة مهما كانت قليلة أو كثيرة، قريبة أو بعيدة، المهم أن تتمسك بهذا المنهج، أن تلزم الجماعة. فهذا الحديث يؤكد هذا المعنى الذي يذكره ابن القيم في شعره الرائع الجميل: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. فلا يكفي لأي جماعة في الدنيا أن تقنع في دعوتها أنها على كتاب السنة للسبب الذي ذكرناه آنفا، فلا بد أن تضم إلى منهجها إلى كتاب السنة الجماعة وهو الصحابة، هي الصحابة. فأي جماعة اليوم على وجه الأرض تتمسك بهذا المنهج الكتاب والسنة والجماعة ليس فقط دعوة مجرد عن التطبيق، وإنما دعوة مقترنة بالتطبيق والعمل، فهي الجماعة التي تكون أولا من الفرقة الناجية، وتكون أيضا من هذه الفرقة التي دعا الرسول عليه السلام لها بالرحمة وبالنضارة. من توفرت في هذه الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم. علل ذلك بأن فائدة توفر هذه الخصال الثلاث قوله: فإن دعاءهم تحيط من وراءهم. المقصود من الحديث في الواقع